أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث القسم الرابع بعنوان آداب المحبين، وقد وصل الحديث إلى ما سميته ضحايا الغزو الثقافي. تقدم معنا في الحديث السابق أن من يحب شخصا يلتزم بما يحبه هذا الشخص، ونحن نريد أن نحب الله عز وجل ونقول إننا نحبه سبحانه وتعالى، فكيف نتعامل مع الأحكام الخمسة؟ الله عز وجل يأمر بوجوب الصلاة، يعني هو يحب الصلاة حبا إلزاميا ملزما لنا، فكيف نتعامل مع الصلاة التي يحبها ويريد منا أن نلتزم بها، وكيف نتعامل مع سائر الواجبات؟ كذلك كيف نتعامل مع الأمور التي يكرهها عز وجل؟ من يحب حبيبا يلتزم بما يحب ويكره ما يكره. يكره الله عز وجل الغيبة، ويؤكد إنها من الكبائر، فكيف هو تعاطينا مع ما يكرهه سبحانه وتعالى، سواء الغيبة أو غيرها من المحرمات؟ بالنسبة للمطالب غير الإلزامية كيف نتعاطى، سواء كان هذا الأمر مستحبا، يعني مطلوب إتيانه على نحو الاستحباب، يعني يحبه الله إلا أنه لا يلزمنا به، كذلك بالنسبة للمكروهات التي يبغضها الله عز وجل يكرهها، لكن كراهية غير ملزمة لنا، كيف نتعاطى؟ بينت في الأحاديث السابقة أن هذا الخلل في التعاطي مع الأحكام الخمسة يكشف عن ضرورة ترميم علاقتنا بالله عز وجل في باب حبه سبحانه وتعالى. يجب أن نستحضر دائما أن التدين نوعان. النوع الأول التدين المبني على أساس حب الله تعالى، وهو يتلازم مع الأمور التالية، يعني لا ينفك عن الأمور التالية، يعني الشخص الذي يبني تدينه على أساس حب الله عز وجل تلقائيا سوف نجده أنه أولا يحب أوامر الله سبحانه وتعالى، كما يحب الشخص شخصا من البشر فيصبح مستعدا لتنفيذ أوامره. الذي يبني تدينه على أساس حب الله لا بد وأن يحب أوامر الله، والذي يبني تدينه على أساس حب الله تعالى لا بد وأن يهتم بالأوامر حتى إذا كانت استحبابية. المحب لا يفرق بين طلبات حبيبه الإلزامية وبين غير الإلزامية، وتراه مندفعا لأن حبيبه طلب منه هذا الشيء، حتى إذا قال له مش ضروري، هو مستعد أن يضحي ويصرف الجهد والوقت لأجل أن يؤمن هذا الأمر المستحب الذي طلبه حبيبه. أيضا الذي يحب الله عز وجل ويبني تدينه على أساس الحب لا بد وأن يحذر مما يكرهه سبحانه، سواء كانت هذه الكراهية إلزامية أو غير إلزامية، ولو بمستوى أنها غير إلزامية وغير مؤكدة. في عنا مكروه يكرهه الله تعالى، وفي عنا مكروه مؤكد. حتى المكروه غير المؤكد الذي يبني تدينه على أساس حب الله عز وجل لابد أن يهتم بترك المكروه غير المؤكد، مجرد أنه مكروه. هذا التدين المبني على أساس حب الله، التدين المبني على أساس الاعتقاد الجاف، مجرد دليل وبرهان. التدين المبني على الاعتقاد الجاف دون أن يخفق قلب المعتقد بنبضة حب لله عز وجل، هذا التدين يتلازم مع الأمور التالية: أولا استثقال الأوامر الإلزامية، يعني إذا كان الأمر فيه إلزام نستثقله نؤديه لكن زحف، استثقال. واستثقال النواهي الإلزامية، دخل الله أنه يعني نستثقل هذا الأمر حتى إذا تركنا نستثقل. بالإضافة للاستثقال، التدين المبني على الاعتقاد الجاف يتلازم مع محاولة التملص من الأوامر والنواهي، التملص من الأحكام الشرعية. يعني ما في ما خمس، ما في هيك، ما في الشغل الفلانية، يحاول أن يلتف على الحكم الشرعي، يتملص من الحكم الشرعي. لماذا؟ لأن تدينه ليس مبنيا على أساس الحب. غالبا هذا التملص من الأحكام الشرعية يقود إلى عدم الالتزام بها. صلاة الصبح بده فيق واحد، وهل كان تعبان؟ طيب مش ايه هلا في قلب كذا، ممكن يرجع يروح ينام. هذا التملص سببه عدم الحب، هذا القلب ليس فيه حرارة حب الله، دفء حب الله، قلب بارد، فيتملص من الأحكام الشرعية وغالبا يقع في الحرام، لا يأتي بهذه الأحكام الشرعية. هذا بالنسبة للأوامر الإلزامية. أما الأوامر غير الإلزامية، مستحبات ومكروهات، فالذي يبني تدينه على أساس الاعتقاد الجاف ولا يخفق قلبه بنبضة حب وخفقة حب لله عز وجل بالنسبة للمستحبات والمكروهات، الناس على أقسام: إما أن يأتي باليسير منها، أقل القليل أو شوية أكثر أو شوية، المهم القليل، يأتي بالقليل من المستحبات والقليل من ترك المكروهات، أو أنه يقرر أن لا يلتزم بشيء من المستحبات ولا بشيء من ترك المكروهات، وصولا إلى تركها جميعا. فإذا الأوامر الإلزامية نتملص منها، وغالبا نقع في مخالفته. الأوامر غير الإلزامية يتراوح وضعنا معها من مرتبة الأخذ باليسير من هذه الأحكام، نأخذ القليل من الأحكام غير الإلزامية، القليل من المستحبات ونترك القليل من المكروهات، هذه درجة. وكمان هي مراتب، هي وصولا إلى عدم فعل شيء من المستحبات وعدم ترك شيء من المكروهات. لحد هون ما وصلنا للخطر الكبير الأساسي المباشر. هنا يبدأ الخطر الذي يجب التنبه له، وأنه خطر أدى إلى وقوع أعداد كبيرة من المسلمين في شرق الأرض وغربها ضحايا للغزو الثقافي. هذا الخطر يتلخص في أن هؤلاء الذين يبدأون بالتعاطي مع الأحكام الشرعية على قاعدة التدين المبني على أساس الاعتقاد الجاف يصلون إلى مرحلة، وفي البداية طبعا قسم طيف يصل، ثم هذا الطيف يبدأ يتسع. هذه المرحلة هي عبارة عن تكون ثقافة تحارب المستحبات والمكروهات وأهلها. ما بدك تعمل مستحب، ما هي مستحب فيك ما تعمل، لكن أن تحارب من يأتي بالمستحبات، وأن تحارب من يترك المكروهات، وأن تسخف مفاتيح الجنان وسيد ابن طاووس والآخرين لأنه بركزوا على هالأعمال، وأن تبدأ تحارب الروايات الثواب الكثير وما شابه باعتبار أنه هذه خرافات وإلى آخره. وإذا وجدت من الناس من يهتم مثلا بختم سورة الأنعام أو بالذكر الفلاني تبدأ تحارب، صلاة ليلة الرغائب تبدأ تحارب. لكن في ظواهر في المجتمع عجيبة ومنكرة، من جملتها أنه مدارسنا الإسلامية إلى الآن لا تؤدى فيها الصلاة في وقت الصلاة، ولا حدا من هول بيتحرك لمحاربة هذا الأمر. ويقال انه طيب الصلاة اول وقت مستحبة، لكن بدنا ننتبه انه الفقاهة الحقيقية تقوم على اساس ان لا تضر المستحبات بالفريضة، مش عنوان انه هي مستحبة فاذا نحن من اخرها، هذه فريضة صلاة. طيب المهم ما دام الامر في حدود ان الشخص لا يريد ان يأتي بهذا المستحب له ذلك لأنه مستحب، لكن أن يتخذ موقفا ويتموضع بحيث ينذر عمره لمحاربة من يأتي بالمستحبات ويصل الأمر إلى التندر على المؤمنين الذين يهتمون بالأذكار والنوافل المستحبات، يصير ضحك عليهم على قاعدة أن الكافرين يهزؤون من الذين آمنوا، بتبين القصة يوم القيامة. هناك درجة من الهزء بأهل هذا المنحى بحيث أنك تجد أنه مثلا نموذج المقدس الشيخ بهجت والنمط من العلماء يشبههم في بلادنا أهل بلادنا أن الختيارية، لكن في الوسط بين هذا المستوى الشعبي إذا صح التعبير وإن الخواص والخواص أهل الطاعات وبين مستوى مرجع مثل المقدس شيخ بهجت، بتشوف أنه ما أكثر الذين يبنون تدينهم على أساس أنه لا علاقة لهم بالمستحبات. وقلت إلى هنا مش مشكلة، المشكلة أن يبدأ الشخص منهم يحارب من يهتم بالمستحبات. طبعا هذه الثقافة الهجينة نشأ عنها أضرار، نشأت أضرار عجيبة ليس الآن مجال الكلام، لكن ترجع هذه الأضرار إلى ضعف الإيمان بالغيب. ترفض الرواية الفلانية والرواية الفلانية، وإذا قيل أن صلاة جعفر الإكسير الأعظم، خلصوني يا شيخ شو الإكسير الأعظم، ويبدأ التنظير في عالم لا علاقة له بالإيمان بالغيب. الآن محل الشاهد أن هذه الثقافة التي تكونت وهي تحارب المستحبات ينبغي أن تواجه بالعودة إلى الروايات وكلمات علمائنا في هذا المجال. ولذلك أنا اخترت روايات من كتاب القطب الراوندي، واسمه الكتاب اسمه الدعوات، لأذكر بهذه الثقافة، ثقافة الأحكام الخمسة التي ابتعدنا عنها وأصبح الكثير منا يحارب أهلها. ذكرت في الحديثين السابقين بعض هذه الروايات، وصلت إلى عنوان تقليم الأظافر وجز الشارب. أنا بصدد أن أبين أن هناك منظومة ثقافية متكاملة نخسرها كلها ونصبح ضحايا الغزو الثقافي، لأننا بنينا أمرنا، أو على الأقل الكثير منا بنى أمره، على عدم الاهتمام بروايات المستحبات. يقول: وروي عنهم عليهم السلام: قلم أظفارك وابدأ بخنصرك من يدك اليسرى. الخنصر على الأرجح طبعا بحسب المصادر اللغوية والفقهية أنه الأصبع الصغرى، وابدأ بخنصرك من يدك اليسرى واختم بخنصرك من يدك اليمنى وجز شاربك حين تريد وقل بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه من فعل ذلك كتب الله له بكل قلامة وجزازة عتق رقبة ولم يمرض إلا المرض الذي يموت فيه. ذكرت أن القطب الراوندي يبدأ كتابه الدعوات بحديث عن روايات حول صحة البدن، ثم سيأتي معنا عدد من الروايات حول صحة البدن بالذكر والدعاء. هناك منظومة ثقافية خاصة ينبغي التنبه لها، وأننا ابتعدنا عنها كثيرا. مثل هذه الرواية كيف نتعاطى معها؟ أول شيء اللي ضربته لوثة الحداثة، سري لك بالألفية الثالثة وعم تحكونا عن جز الشارب وتقليم الأظافر وما شابه. الألفية الثالثة يعني جاءت بأمور لم يكن يعلمها الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم صار كلامه عتيق قديم بالنسبة للألفية الثالثة. طيب وين إيمانك بالغيب؟ إذا أنت مؤمن بالغيب وأن هذه الثقافة الإسلامية هي ثقافة ما بعد الحداثة، كيف يصير تفكر؟ إذا كنت تؤمن بأن الدين رجعي والدين كان لعصور متخلفة وهلأ ما عاد بدنا الدين، فلازم تترك كل شيء. وإذا كنت تؤمن بأن الدين هو حلال محمدا حلال إلى يوم القيامة وحرام محمدا حرام إلى يوم القيامة، فيك تناقش تقول هاي الرواية مش صحيحة مش، لكن أن تقول أن هذا الكلام عن مثلا طريقة الأكل بالإسلام كيف، أنه تبدأ بالملح وتختم بالملح، أو طريقة الحلق كيف، هذه أمور رجعية ومتخلفة، هذا يدل على تخلفك أنت، يدل على أنك ممعن في الجاهلية الجهلاء، وأنك تفكر بذهنية معاوية الشيطان النكراء. أن واحد بيقعد هيك بيعرض المسألة على مزاجه ما بتعجبه بيقول لك هي مش منيح. طيب الرواية الثانية، قال أبو عبد الله عن الإمام الصادق عليه السلام: تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن الجذام والبرص والعمى، فإن لم تحتج فحكها حكا. إذا شفت أنتم قلم أظافرك قبل يوم الجمعة ما تمرقوا بدون ما تحك أظافرك حك، لأن تقليم الأظافر يوم الجمعة يقيك الجذام والبرص والعمى. إذا كنا نؤمن بأن المعصوم هو الذي أظهره الله عز وجل على غيبه، وأنه يتكلم بلباب الحقائق، وأن النص المعصوم اللي هو القرآن الكريم والحديث الشريف الثابت الصادر مخزن الحقائق منجم الحقائق، فنأتي إلى هذا النص ومثله عندما نتأكد من صحته، نقول نحن أمام كشف عظيم، أمام كشف معادلة كشف عنها المعصوم، يعني وصلنا إلى معادلة كشف عنها المعصوم. هي المعادلة أهم بكثير من كل معادلات أينشتاين وغيره. هنا في التعامل مع النص، في التعامل مع الروايات، يتضح الفرق بين من صار ضحية الغزو الثقافي ووقع في مستنقع الجهل المسمى العقلاني ادعاء والمسمى الحداثوي ادعاء، وبين الأصيل الذي يفهم أن الله عز وجل أظهر المعصوم على غيبه، والمعصوم رأفة بالعباد رحمة بهم ينقل إليهم هذه الحقائق ليستفيدوا منها. طيب الرواية اللي بعد، قال النبي صلى الله عليه وآله: ما من مسلم يعمر في الإسلام 40 سنة إلا صرف الله عنه 3 أنواع من البلاء: الجذام والبرص والجنون. لأنه إله أسبقي، صار له 40 سنة بيقول أشهد أن لا إله إلا الله. طبعا بيرتبط بهالرواية أنه في عنا عنوان بأصول الكافي: إجلال ذي الشيبة المسلم. هلا إذا واحد كان منتمي لجمعية لحزب صاير له 20-30 سنة أقدمية شغلة، يعني تاريخ، الله عز وجل يريدنا أن نكرم المسلم الذي أمضى 40 سنة بالإسلام. من جملة الإكرام أنه الله عز وجل بيكرمه يدفع عنه هذه الأنواع من المر. أنا عم بتعمد أوقف عند بعض التفاصيل التي قد تبدو غريبة، أنه جونا العام، جونا بدنا نبني التدين عنا بحسب الموجة السائدة، لذلك بعبر بعضهم بما ينسجم مع روح العصر. هذا التعبير واضح، كان المرحوم السيد فضل الله يأكد عليه كثير أنه يجب أن نعرض الإسلام بما ينسجم مع روح العصر. شو هذا ينسجم مع روح العصر؟ فنعرض الإسلام مثل ما هو. طيب من العناوين: الكحل عند النوم. الكحل عند النوم، أنا بعرف أنه هؤلاء الحداثويين الجهلة يصير يلطموا على راسهم هلا انه عم نحكي هلا على الكحل. اي نعم، نحن بالألفية الثالثة بدنا نحكي عن منكر ونكير والمرزبة وضغطة القبر، ونحكي عن المستحبات كما هي. فينا نقول خلينا نركز على مصادرنا الفقهية الأساسية، خلينا نطلع المستحبات الموجودة بكشف الغطاء، نطلع المستحبات الموجودة بجواهر الكلام، نطلع المستحبات اللي حكي عنها الشيخ البهائي، الشهيد الأول الشهيد الثاني. بس أن نحارب المستحبات وترك المكروهات، هذا دين جديد. طيب قال الصادق عليه السلام: الكحلة عند النوم أمان من الماء، مي الزرقاء والمي السوداء ومدري شو، هي الكحلة عند النوم تقي الإنسان، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كثير مهم ننتبه دائما ونحن نبحث عن الروايات ونريد أن نصل إلى الروايات الصحيحة أو المعتبرة، على الأقل أنه الرواية يمكننا أن نعتمد عليها. كثير مهم نخلي بالنا أنه الفرق بين كل الأنظمة والقوانين والأديان المحرفة وبين الدين الحقيقي هو كالفرق بين تصليح الشركة وتصليح غير الشركة. واحد عنده سيارة بيصلحها بشي محل ميكانيسيين مدري وين، يمكن يكون بآخر هيك مطرح مع عمر الله مثل ما بيقولوا، ومرة لا بيصلحها بالشركة. هول اللي عم يحكوا بالأديان المحرفة والقوانين الوضعية هول عبارة عن سنجرية أصلا متطفلين على الشغلة. الإنسان إذا بده يعرف كيف بده يشتغل، كيف السيارة بنعرف بدنا نشغلها، أو أي آلة كهربائية بدنا نشغلها بدنا نعرف المصنع شو بيقول، إذا بدنا نصلحها بدنا نشوف المصنع شو بيقول. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ مين اللي بيعرف ما يصلح الإنسان وما يفسد الإنسان؟ مين المطلع على السرائر؟ مين اللي بيعرف العلاقة بين الذنب والمرض؟ مين اللي بيعرف انه الشخص اللي بيأذي الشخص الآخر شو بيسوي بحاله؟ احد الاشخاص كان بيقوم ياخذ زوجته للعلاج من وجع الراس من طبيب لطبيب، ظل مدة طويلة الى ان اخيرا بيقول مرة هو طالع بالسيارة راجعين من عند الطبيب وعم يحكي مع هذا الشوفير، الشوفير طلع عبد صالح او واحد حد الشوفير، المهم بالسيارة واحد عبد صالح بيقول له انا كنا عند الطبيب وهيك وصار لي كذا، بيقول طلع فيها لمرته، هذا العبد الصالح طلع بالمرة قالها التعامل مع الولد الصغير مش هيك، هذا الصريخ اللي تصرخيه على ابنك هو اللي عمل لك وجع الراس. راحت على البيت غيرت طريقة تعاملها مع ابنها، راح وجع راس.
الله صلي على محمد وآل محمد.
طيب إذا نحن بدنا نفكر بطريقة مادية كيف فينا نفهم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس؟ كيف فينا نفهم رواية معتبرة بأصول الكافي ما من نكبة ولا حمى ولا صداع إلا بذنب؟ إنه مثلا واحد عم يستعمل آلة، كل استعمال غلط بيؤدي لخلل. السيارة من رأى عجورة بده ينضرب فيها شيء، وبالأثناء ممكن والله أنه شريط الكهرباء الفلان انضرب الشغل الفلانية. الإنسان اللي عم يشتغل بالدنيا ورايح وجاي وذنوبه ومعاصي ومنهي عنها ومحرمات وكبائر، هذا أصلا بده يلغيها من حسابه ما يفكر فيها، وبده يبني حياته على أساس شو بيقوله بالبرنامج الصحي الفلاني بالبرنامج الفلاني، وشو علموه مثلا مدرسة، شو سمع من أهله. طيب عنوان آخر، الإفطار على الحلو، وبيجينا بعده إفطار على الماء. عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الرجل إذا صام زالت عيناه من مكانهما، فإذا أفطر على الحلو عادتا إلى مكانهما. الرواية الثانية عنه عليه السلام: الإفطار على الماء يغسل ذنوب القلب. نحن شو بعرفنا بهالأسرار؟ الإمام الخميني رضوان الله عليه بيقول: الأنبياء يعلمون العلاقة بين الصلاة والسعادة كما يعرف الطبيب العلاقة بين الحب اللي بيعطيك إياها ووجع الرأس. تقول له رأسي عم يوجعني، بيقول لك اشرب هالحبة. تقول له حبة بتنزل لبطني بس أنا رأسي عم يوجعني، بيقول لك أنا بعرف شو العلاقة. فالإمام الخميني بيقول الأنبياء يعلمون العلاقة بين الصلاة والسعادة كما يعلم الطبيب العلاقة بين الحب ووجع الرأس. وبيقول الإمام الخميني رضوان الله عليه: الأنبياء بعثوا لإبلاغنا الأمور التي لا يستطيع العقل البشري أن يصل إليه، يعني هن العقل الأتم، الأنبياء والمعصومين العقل الأتم. العقل بيوصل بالتفكير لمرحلة من قبيل انه واحد بفكر بعقله، بيسأل، هو يبحث عن اعلم طبيب ليعرض نفسه عليه، بعد ما دق أو سأل وشاف شهاداتهم وعرف من دكاترة وغيره، طلع معه أنه هذا الدكتور الفلاني هو الأعلم. راح لعنده قال له فورا لغرفة العمليات، بدي يقعد يشرح له ليش، وفي يفهم ليش، وفي وقت أصلا ليش. هو بالعقل وصل إلى هذا العالم، بدي يتعبد. هذا اللي بنسميه تعبد، التزام بحكم العقل. العقل يوصلنا إلى المعصوم. المعصوم عنده حل ما منناقشه، مثل ما منناقش هذا العالم الطبيب اللي بيقول لك فورا إلى غرفة العمليات. عنوان آخر: تطيب الصائم أول النهار. إنه إذا واحد صام مستحب أول النهار يلمس شيء من الطيب، يمس بدنه شيء من الطيب. من تطيب بطيب أول النهار وهو صائم لم يفقد عقله. من تطيب بطيب أول النهار وهو صائم لم يفقد عقله، يعني إذا كبر ما بيخرف إذا لم يفقد عقله. وعنوان آخر: تعوذوا من خمسة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خمس إن أدركتموها فتعوذوا بالله منهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوها إلا ظهر فيهم الطاعون. كيف بتنتشر الفاحشة بمجتمع؟ الطاعون هو نتيجة انتشار الفاحشة. هذا الطاعون المادي نتيجة طاعون معنوي، والروح معنى والجسد مادي، والترابط بينهم كبير كبير. ما هو هذا الروح؟ هي الروح التي هي المحور، والجسد شغلته خادم وسيلة. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. بيقولوا عم تكثر الأمراض، تطلع أمراض جديدة، ما هذا المعصوم حاكي عنها. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، يعني الجدب القحط وشدة المؤونة، يعني بيصير صعب واحد يحصل منته، وجور السلطان. ولم يمنع الزكاة إلا منع المطر. يا قليلي هذه، أنه نتيجة ذنوب العباد ما بيعش ينزل مطر، فإذا صلوا صلاة الاستسقاء واستغفروا وتابوا بيرجع المطر بيجي. طيب بدنا دليل أكثر من هيك على العلاقة بين ذنوبنا، ومش بس أمراض، يعني إذا كان الذنوب بتيبس الأماكن البعيدة عنها، الصحاري وغيرها، والمطر يحبس، بدهش تأثر بالجسم. ولم يمنع الزكاة إلا منع المطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله. فرق كبير بين المؤمن بالغيب الذي يتسع وعيه وفهمه للوجود كله، وبين اللي حابس حاله بقمقم الأنا والمادي وما بيفهم أصلا، حتى أنه عالم الشهادة المجرات ما بيفكر فيها، بيفكر بس بهالكرة الأرضية فقط. هذا القارات الأربعة، فهمنا القارات أربعة، بس هلأ بعلم الفلك عالم الشهادة قديش هو موقعه. وإنا لموسعون، وإنا لموسعون. من سنين الحديث كان عن السنوات الأخيرة أنه في نور مجرة من المجرات حتى يوصل للأرض بده 25 مليار سنة ضوئية. طيب قديش العالم، عالم الشهادة قديش سعته؟ وعالم البرزخ أوسع، وعالم القيامة أوسع، نحن حاصرين حالنا من عالم المادي، عالم الشهادي، مثل واحد انه عنده جل صغير، حكورة صغيرة، وبيقاتل الدنيا عيدها وبناءه ما في إلا هيك. هذا الموجود ما في غير هذا، بيفهم الدنيا هذه. نحن هيك متعاطى مع الأمور. الأنبياء بعثهم الله عز وجل ليرفع الإنسان رأسه ويفهم أن الإنسان أكبر من عالم الشهادة وأكبر من الآخر، بيقدر يتصل أكبر من الجنة، بيقدر يتصل برضوان الله، ورضوان من الله أكبر، يتصل بالله عز وجل من خلال رضاه. عبدي أطعني تكن مثلي، طبعا المثل ممكن يكون ابن آل فلان مثلا مثل الأمر، قديش في فرق بين الأمر وغيره، يكفي وجه من الشبه، تكون مثلي. طيب، فإذا هناك آفاق عظيمة كلها نحجب عنها لأنه بدينا بالتدين على أساس شو؟ على أساس غير الحب، الاعتقاد الجاف، وبعدين صرنا نأدي بعض الواجبات ونترك بعض المحرمات، وأما المستحبات والمكروهات ما منقرب صوبها، ونصير نبني ثقافتنا ونملأ الفراغات الموجودة ما يتعلق بالعادات الطقوس إلى آخره كلها من الثقافة الغربية. طيب لحد هون في ضرر، بس الضرر الأكبر أنه نصير نحارب اللي بيعتقدوا بهالثقافة، مثل ما قلت لكم، وصولا إلى محاربة الكتب والعلماء اللي بيهتموا بهالأمور وبيعتبروا أنه الآن عندما نتحدث بهذه المسائل. وأنا واجهت هذا الأمر في بداية تأسيس مجلة شعائر، تعمدت أنه خلي الباب الأول تحقيق، تحقيق لأنه من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس مسلم. الباب الثاني مراقبات، مستحبات وأعمال وغيرها. فنقل لي عن شخص وما حبيت أعرفه، أنه شخص محترم وله حيثياته، بيقول طيب ما هي الأمور موجودة بمفاتيح الجنان. طيب مفاتيح الجنان كيف عم نتعاطى معها؟ ما عم تحارب مفاتيح الجنان. أنا لمواجهة محاربة مفاتيح الجنان ومهج الدعوات والإقبال ومصباح المتهجد وهذا المنحة، تعمدت أنه يكون أول باب بعد التحقيق بالمجلة باب مراقبات، لأن المؤمن الذي يريد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام، بيجي شهر بيقول لك اليوم الأول ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله، ماذا كان يفعل أهل البيت عليهم السلام، ماذا يريدون منا أن نفعل، بده يتعرف على الثقافة ويبني نفسه على أساس التصالح مع هذه الثقافة ويأخذ منها بحسب وقته تدرج، على الأقل أنه ما بيحاربها بس بيطلع بيشوف أنه فيه هيك شيء ولا ينفذ شيئا. الهدف أن يبقى يحفظ إيمانه بالغيب ويحفظ جو الثقافة العام من المسخ والخروج من الدين. طيب، ولولا البهائم لم يمطروا، هون حتى طير ضبانات عقل بعض الحداثويين الأدعياء الذين يدعون الحداثة بالدين. الدين ما بعد الحداثة، يعني هل الوحي تراث؟ أعوذ بالله، تراث يعني ترك، يعني الشيء العتيق، واحد مثلا ورث له تخت شغلي قصة من جده بيقول هذا تراث. الدين تراث. طيب شو الأمر؟ تراث. الهوى تراث. الشمس تراث. إذا كان العمر الزمني هو بيخلي الشيء عتيق، طيب ليش كنت كل الشعراء والأدباء بيتغزلوا بالأمر والشمس والهوى فإذا هذا الموقف من المستحبات والمكروهات قرار بحرب محاربة. أنا ما عم أقول أنه واجب واحد، ما هي مستحبات ومكروهات، لكن أن يحاربها هذا يؤدي إلى المسخ الثقافي، يؤدي إلى الكفر، وانتهت القصة. ليش؟ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. هذا بجر على المعاصي، والإقامة على المعاصي تخرج من الدين، بعدان يؤدي إلى عدم الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. لذلك أنا خليت عنوان درس مر معنا: لماذا نجزئ الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله. فحول ولولا البهائم لم يمطروا. هناك رواية طريفة في مصادرنا ومصادر السنة أن النبي سليمان على نبينا وآله وعليه السلام خرج للاستسقاء، أجدبت الدنيا، فأمر بصلاة الاستسقاء، جهزوا الناس طلعوا، وهو في طريقه لصلاة الاستسقاء رأى نملة. بتبين أنه قصص النبي سليمان مع النملة مش بس القصة اللي بالقرآن الكريم، هذه صارت، قالت نملة في مرة من المرات. المورد الآخر: رأى نملة استلقت على قفاها ورفعت قوائمها وقالت: إلهي، بنو آدم أذنبوا، نحن ما ذنبنا. النملة استلقت على قفاها ورفعت قوائمها وقالت: إلهي، بنو آدم أذنبوا، نحن ما ذنبنا. فقال النبي سليمان: ارجعوا فقد كفيتم. هذه صلى صلاة الاستسقاء. هون الرواية شو عم تقول؟ ولولا البهائم لم يمطروا. بعد: وأي قوم لم ينقضوا، يعني إذا نقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وآله، إلا سلط الله عليهم عدوهم وأخذوا بعض ما في أيديهم. ليش راحت فلسطين؟ ليش هلأ بصير أنه بعض الأمور للأعداء مؤلمة إلنا؟ نتيجة المعاصي. ولم يحكموا بغير ما أنزل الله سبحانه إلا جعل بأسهم بينهم. بعد: حول البسملة وصحة البدن، إنه واحد يلتزم ببسم الله الرحمن الرحيم ما بيعاني من مرض، بس يلتزم بالبسملة. قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما أتخمت قط. قيل له: ولما يا ولي الله؟ قال: ما رفعت لقمة إلى فمي إلا ذكرت اسم الله سبحانه عليه. كيف نتعاطى مع مثل هذا؟ أنه خلصونا يا شيخ، بدنا نأكل، بدنا، مش ضروري أن تلتزم بالبسملة، لكن لا تهزأ ممن يلتزم بالبسملة. فرق كبير بين أنه واحد مطلوب منه أنه يلتزم، بين أنه لا، ما يهزأ. وقال صلى الله عليه وآله: إذا اجتمع للطعام أربع كمل. الأكل إذا في أربع شروط بيكون هذا الأكل المطلوب: أن يكون حلالا، وأن تكثر عليه الأيدي، اثنين، وأن يفتتح بسم الله ويختتم بحمد الله، الأربع. طيب. وقال أمير المؤمنين عليه السلام في عدة روايات، لأصل إلى الرواية الأخيرة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، تشبه الرواية المتقدمة: ما رفعت لقمة إلى فمي إلا ذكرت اسم الله سبحانه عليه. هنا أذكر قصة طريفة حول البسملة وأثار البسملة. طبعا عندما نرجع إلى مصادر تفسير القرآن وعظمة البسملة وخصوصياتها، نحن أمام أسرار إلهية عظيمة جدا. لكن أذكر بالمناسبة قصة لتكشف تأثير البسملة في عالم الجن، ومنه نستطيع أن نعرف تأثيرها في مجالات أخرى. القصة نقلها الأخ الشيخ محمد هويدي، الشيخ عبد الأمير المعروف باسم الشيخ محمد. كان في شخص سائق سيارة بائع متجول، ومعه شخص شيوعي، هذا قديم الكلام حوالي مثلا الستينات، لأنه كان بعده الشهيد الشيخ عارف البصري موجود وسيأتي اسمه في هذه القصة. الشخص البائع المتجول ومعه الشيوعي بدهم يرجعوا من النجف إلى منطقة غماس. غماس حسب ما بتذكر تبعد عن النجف حوالي 50 كيلو. فجاء من يقول لهما إياكما أن تمرا قرب الجبل الفلاني وقت العصر. سألا عن السبب، قالوا لهم لأن المنطقة مسكونة بالجن وقد يؤذيكم الجن. الشيوعي لا يعتقد بهذه الأمور، والآخر يريد أن يرجع إلى بيته، فما اكترثوا ومروا. كان مرورهم وقت العصر، وإذا بالطريق مقطوع وأقزام يقفون في الطريق، وقفوهم وقفوا نزلوا شو القصة، طلع هذا ملك من ملوك الجن. هي القصة حقيقية، وهلأ بيجي إثبات أنه حقيقية تماما. قالوا نريد أن نشتري، أنا مستعجل وبدي أروح على بيتنا ومدري شو. رد ملك الجن، خلينا نحكيها بطريقة يفهموها العراقيين والخليجيين، فقال لهم ملك الجن بيقول له لهذا أنه أنت متزوج نسوان ثنتين، ووحدة منهن تطبخ لك والثانية تخبز، والآن نجيب لك القدر، نجيب لك الطنجرة لهون ونجيب لك خبز، وبالأثناء نشتري منك ونعطيك فلوسك وتروح. طيب، أمام إصرارهم ما عاد عنده حل، بيقول مباشرة أمر واحد من الجن أنت روح جيب القدر. ما حس إلا والطنجرة القدر حده مباشرة. طيب التاني أنت روح جيب خبز، راح 5 دقايق ما إجا، 10 دقايق، ربع ساعة، 3 ساعة إجا. ليش تأخرت؟ هذا ملك الجن بيسأل هذا الجني، قال له هاي المرأة عجيبة، ما تتحرك حركة إلا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قالت بسم الله الرحمن الرحيم أنا بعد ما أقدر أتصرف. تريد تشيل العجينة تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تخلي العجينة حتى تجهزها بسم الله الرحمن الرحيم، تنقلها، تريد تخليها على الصاج، تريد تشيل الرغيف عن الصاج بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ظليت أنتظر إلى أن بكى ابنها، بكي ابنها، فراحت ترضعه ورجعت هي بعد بالها مشغول، نسيت تقول بسم الله الرحمن الرحيم، فشلت الرغيف واجت. هذا اللي موجود قلت لكم، اثنين، واحد بائع متجول والثاني شيوعي. هذا الشيوعي اسلم نتيجة هذه القصة، واجا الى كرادة مريم حسب ما نقل الاخ الشيخ هويدي. كأنه بعد فترة يعني حسن إسلامه، اطمأنوا له. الشهيد الشيخ عارف البصري عينوا أمين عام مكتبة كرادة مريم منطقة بغداد، فإذا الشخص معروف اللي كان شيوعي وآمن نتيجة هالقصة اللي بتدل على تأثير البسملة. طيب، المعصوم يؤكد بروايات عديدة على أهمية البسملة، ونحن معتقدون، لكن كم ننفذ؟ إذا تذكرنا منقول. طيب إذا ما تذكرنا، في عنا استحباب عندما تنتهي من الطعام تقول بسم الله على أوله وآخره. طيب ما انتبهنا للبسملة، ليش ما بننتبه للحمد؟ لأن الثقافة ليست مبنية بما ينسجم مع المنظومة الثقافية للأحكام الخمسة. هذا الأمر، الشخص الذي يريد أن يهتم بتدينه ينبغي أن يعالجه من الأصل، أن يبني التدين على أساس حب الله مش على أساس الاعتقاد الجاف. طيب عنوان آخر، هناك في الروايات حث على غسل الرأس بالخطمي أو الخطمي، نرجع على كتب اللغة يقال الخطمي والخطمي. هو نبات، النبات يبدو يقال له الخاتمية، وقيل لي بعد مش متأكد تماما بس ممكن يكون هذا وجيه، أنه هذا المعروف ببلادنا ورد الحصان، ورد الحصان الختمي. بس هو بالشرع استحباب غسل الرأس بالخطمي والخطمي. ذكر ليش أنا عم بحكي بهالمسائل، بدي أقول أنه بعالمنا هلأ بمرحلتنا يقال بداية الألفية الثالثة والحداثوية والعقلانية تكونت ثقافة تحارب المستحبات، ويعني فعل المستحبات ترك المكروهات، وبدأنا نرى أن الاقتداء في مجالات هيك بناء الشخصية خصوصا الرسوم والعادات خارج مثلا إطار الواجب والحرام، أنه في عنا ثقافة هجينة، في شخصية هجينة، شوف أنه هذا مؤمن بس مثل ما مثلت أنا بمثال سابق أنه مثل اللي بيلبس شروال عربي وجرافات، في شيء، في خلل، في عدم تناسق. هذا عدم التناسق إذا بدنا نحلله نبحث لوين نوصل، نوصل أنه في عنا التدين على نوعين مثل ما قلت بداية الحديث اليوم، التدين على نوعين، تدين مبني على أساس حب الله عز وجل، اللي بيحب الله سبحانه وتعالى بيحب الواجب ويكره ويبغض الحرام، ويحب المستحب ويكره المكروه، تماما كأي عاشق بحب معشوقه فيبدأ يلتزم بما يريده ويترك ما لا يريده، ما ينهى عنه، وإذا رغب بشيء هيك على نحو الاستحباب هو بيضحي من أجله. المكروه أيضا كره شيء مش على نحو الإلزام بيبعد عنه لأنه بيحب. التدين المبني على الحب لا يواجه مشكلة في هذا، التدين المبني على الاعتقاد الجاف مش على الحب يواجه المشكلة، بصير يتعامل مع المستحبات أنه حيدها تركها ما مستحب هذا، مثل ما هلا السائد مع المكروهات أنه ما كل مكروه جائز. النتيجة أن الخلل في نوع التدين، أن التدين ليس مبنيا على حب الله عز وجل. فإذا إجا واحد بده يعالج هالمشكلة بده يحرص على أدعية، على الدعاء عموما خصوصا أدعية الحب، من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا، هون علي ما نزل بي أنه بعين الله، رواياته كل حول مسألة الحب، من لي غيرك، الحمد لله الذي يحلم عني، بده يقوي جانب الحب، لأن حب الله كما مر أوجب من الاعتقاد بالله، الاعتقاد به عز وجل واجب لكن حبه أوجب. ففي سياق بيان الأضرار التي تنشأ عن بناء التدين على أساس الاعتقاد الجاف بحيث لا ينبض القلب بنبضة حب له عز وجل، يصل الأمر إلى ما وصلنا إليه، تتكون ثقافة هجينة، يجب أن نرجع إلى الروايات لنرمم ترميم بدي من مسألة الحب، حب الله عز وجل، وبدنا نمرق على هالروايات ونفكر فيها حتى نحاول ناخذ منها بمقدار ما يمكننا او على الاقل لا نحاربها. يعني قلت بيقدر واحد ما يلتزم بمستحبات، بيقدر ما يترك مكروهات، لكن ان يحارب وان يصل حربه الى ان يشن الغارات على السيد بن طاووس ما بيهتم بالسند، والشيخ عباس القمي طيب فيه كثير وبدنا هلا بديل عن مفاتيح الجنان، هذا الشيء عجيب. يعني يمكنك ان لا تاتي بالمستحبات لكن لا تحارب من يفعل المستحبات، وجه حربك الى البدع، الى الامور التي ينبغي ان تحارب، وما اكثرها مجتمعاتنا. طيب جلسات الاراجيل وفيها مشايخ ونسوان، شو الموقف منها؟ هذه اذا بتطلع مظاهرات عيادها بتستاهل، بس لانه واحد بيقرا ختم سوره الانعام صاروا بكم تحاربوه. انه مثلا في مخالفه صريحه لحكم شرعي بهالجامعه الفلانيه او بهالمركز الصحي الفلاني في امراه سافره، بس عدم الاهتمام بالمستحبات، حرب المستحبات وحرب المكروهات لوين بيوصل؟ بيوصل الجرأة على ترك الواجب وفعل الحرام، بالتالي ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فإذا أردنا أن نحصن مسيرتنا يجب أن ننتبه إلى هذه الخصوصية، أنه بدنا نرجع نمرق على هالروايات حتى نشوف قديش ضحايا الغزو الثقافي يملؤون الآفاق. وبالنسبة لضحايا الغزو الثقافي إذا نحكي بموضوعية، وهذا الأمر دقيق جدا، لا يصح لأحد منا أن يبرئ نفسه من أنه هو مؤثر في الغزو الثقافي بنسبة من النسب. ليش؟ لأن الجو العام الذي نشأنا فيه ونتنفس فيه هو جو بعيد عن الثقافة الإسلامية، بعيد عن الثقافة الإسلامية. يعني ممكن تقدر أنت تشوف واحد مثلا بيقول لك أنه بيحكي عربي شوي، بيقول لك أوكي، أو هالولد الصغير بيقول لك باي أو ما شابه، بتشوف أنه في شيء مش ضابط إذا كنت سليم من اللوثة وتعتبر في شيء مش ضابط. بس واحد بيتندر لك على المستحبات او هو اللي ببسبسه كذا، ما بتعرف انه هذا هجين، لانه هي اللوثي ضارب طنابها، والمرضى بهذا النحو كثار. برجع باكد، يمكن للشخص ان لا ياتي بالمستحبات، لكن ان يحارب من ياتي بالمستحبات، اذا انسان يتجرأ على رسول الله، على الله عز وجل، لانه الاحكام الشرعيه هيك، الاحكام الخمسه. فضلا عن الوصول الى الحرب على المصادر اللي تربى على اساسها اجيال، او مثلا والله دعاء الصباح بشككوا فيه، دعاء الصباح بشكك فيه. طيب قول انت دعاء الصباح مش ما له سند واضح لكن مضامينه كلها صح، قل مثل ما قال الامام كاشف الغطاء شيخ محمد حسين، سئل عن دعاء الصباح فقال دل على ذاته بذاته. شو في عبارة يا من دل على ذاته بذاته؟ الله عز وجل عم يقول دعاء الصباح دل على ذاته بذاته. مناجاة الشعبانية تحارب، مناجاة الخمسة عشر تحارب، صلاة ليلة الرغائب مثل ما قلت لكم قبل شوي إلى آخره، ختم سورة الأنعام، لوين رايحين؟ فأين تذهبون؟ المشكلة مش مشكلة مستحب ومكروه، مشكلة بناء التدين على أساس الاعتقاد الجاف، وهذا خلاف صريح القرآن الكريم. القرآن يأمر بأن يبنى التدين على حب الله عز وجل. طيب كيف بده يفهم واحد الأدعية المعصومين اللي بيحكوا مع الله عز وجل بالحب؟ ما بيفهمها، وعادة هالأدعية تحيد، ما بعود يقرأ دعاء، ممكن أنه بعض المرات دعاء هيك ليلة القدر يعني، أو ليلة الجمعة أو ما شابه. طيب من جملة الروايات حول الخطمة أو الخطمة اللي الظاهر أنه هو الختمية، غسل الرأس بالخطمية أمان من الصداع بعد، وبراءة من الفقر. وطهور للرأس من الحزازة. شو يعني الحزازة؟ يعني الحدة، نرفزة، الغضب، انه واحد بينقهر من شغله حزازة. تعبير في الصحاح للجوهري الخطمي بكسر الخاء وبالفتح، وبعضهم بيقول كذا، الحزازة وجع في القلب من غيظ ونحوه. طيب في عنا مرض خبيث، هلا سرطان جاركم الله، جارنا جميعا، بس عنا الحد النرفز الغيظ الغضب، مش مرض أخبث؟ طيب إذا كان هذا الخطم لا فائدة منه إلا أنه بخفف شوي، بخلي واحد يفكر يشوف دربه، أنه لا أنت بتظلني أنا هيك. كيف يبنى التدين على عدم الصبر؟ لما يبنى التدين على غير حب الله، على الاعتقاد الجاف، بيوصل الإنسان لمرحلة أنه تدينه مبني أنه حالف يمين، مش يمين، أيمان مغلظة، أنه ولا مرة بده يصبر، ولا مرة بده يتدرب على الصبر، وبيموت ومش متدرب على الصبر. خلصنا يا شيخ، شو عم تقول أصبر؟ فالمسخ ما بيجي فجأة، ما بيتحقق فجأة، بالتدريج. أيضا هذا بالنسبة للخطم وحيفياته، تأتي إن شاء الله توضيحات ومتابعة بعض الروايات إذا قدر الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي، كما وصفه الإمام الخمني إذا مظله وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا شهداء التفجير الأخير والشهيد الذي دفن اليوم، الشهيد العزيز أحمد المير، وسائر شهداء الإسلام في اليمن والعراق والشام والبحرين والحجاز، وجميع شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان عزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إلى الجميع، وبنية هلاك آل سعود وجميع دواعشهم، خصوصا المنظور من دواعشهم في لبنان، إلى الجميع. وبهذه النية رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة ثلاثا بأعلى الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد.